فوقه في النسب. ابن الأخ لا يعصب من مثله أو فوقه في النسب، يعني لو أن رجلا مات وترك أختين شقيقتين، ترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ، وابن أخ سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، كيف تقسم هذه المسألة؟ رجل مات وترك أختين شقيقتين، ما فرضهما؟ الثلثان. وترك أختا لأب لا شيء لها لاستكمال الثلثين، وابن أخ ترك ابن أخ سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب. ابن الأخ هنا له الباقي تعصيبا وحده، لا يعصب ابن الأخ، لا يعصب الأخت لأب، لا يعصب الأخت لأب. فإذا الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت لأب لا شيء لها، وابن الأخ سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب له الباقي تعصيبا. فإذا ابن الأخ لا يعصب من مثله أو فوقه في النسب، يعني ابن الأخ لا يعصب من مثله، يعني لا يعصب بنت الأخ لأن بنت الأخ ليست من الورثة، ولا يعصب من فوقه، يعني لا يعصب الأخت. طيب عرفنا الآن أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. بعد ذلك النوع الثاني من أنواع حجب الأشخاص هو ما يسمى بحجب النقصان، حجب النقصان. والمراد بحجب النقصان أن شخصا ينقص ميراثه بسبب شخص آخر، بسبب شخص آخر يتسبب في انقاص ميراث أحد الورثة، فهذا يسمى حجب النقصان. حجب النقصان على سبعة أنواع، على سبعة أنواع. النوع الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل، انتقال من فرض إلى فرض أقل، وهذا في حق من يرث في بابين من أبواب الفروض، من يرث في بابين من أبواب الفروض. يعني عرفنا أبواب الفروض، الفروض في نص القرآن ستة كما ذكر الناظم، والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. فالفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعض الورثة تجده معدودا مثلا في باب النصف ومعدودا في باب الربع، فمعناه أنه يرث النصف بشروط ويرث الربع بشروط وهكذا. فالنوع الأول من أنواع حجب النقصان الانتقال من فرض إلى فرض أقل، وذلك كما في حالة الزوج، فإنه ينتقل من فرض كبير إلى فرض أقل، مثل انتقاله من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث للميتة. فإذا الفرع الوارث للميتة يحجب زوجها حجب نقصان من النصف إلى الربع، وكذلك الزوجة، الزوجة تحجب نقصان أيضا، من تنتقل من الربع إلى الثمن بسبب وجود الفرع الوارث. وكذلك الأم، الأم تحجب نقصانا من ماذا إلى ماذا؟ من الثلث إلى السدس بسبب وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة. كذلك أيضا الأخت، الأخت لأب والأخت وبنت لابن، بنت لابن يعني تارة ترث النصف، تجد بنت لابن معدودة في باب النصف ومعدودة أيضا في باب السدس، في باب السدس. فإذا البنت تحجب بنت لابن حجب نقصان، تتسبب في نقلها من النصف إلى السدس. وكذلك الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب حجب نقصان، فتنقلها من النصف إلى السدس، إلى السدس. فإذا هؤلاء يحجبون نقصان، الزوج والزوجة والأم وبنت لب والأخت لأب، فهؤلاء يحجبون نقصانا، ينتقلون من فرض إلى فرض أقل. النوع الثاني من أنواع حجب النقصان الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل، الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل. يعني شخص لو ورث بالفرض لكان إرثه بالفرض كبيرا، لكنه ينتقل من الفرض إلى التعصيب فيكون إرثه في التعصيب أقل من إرثه بالفرض. وذلك في حق صاحبات النصف إذا كان معهن معصب. صاحبات النصف إذا كان معهن معصب فإنهن ينتقلن من فرض كبير إلى تعصيب أقل. من هن صاحبات النصف؟ لا، الزوجة ليس من صاحبات البنت وبنت الابن الإناث، يعني قلنا صاحبات البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فإذا البنت إذا كان معها معصب وهو الابن فإنه يعصبها ويأخذ معها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، فيكون نصيبها في التعصيب أقل من نصيبها في الفرض، لأنها لو أخذت بالفرض ستأخذ النصف، وإذا أخذت بالتعصيب مع الابن يعني الابن له الثلثان ولها الثلث تعصيبا، وقد يقل عن ذلك بحسب كثرة عدد الأبناء والبنات. فإذا البنت تحجب نقصانا من النصف إلى الإثم تعصيبا. كذلك بنت الابن إذا كان معها معصب وهو ابن الابن يعصبها فتنتقل من فرض إلى تعصيب أقل، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت الأب. طيب، النوع الثالث من أنواع حجب النقصان الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل عكس ما سبق، يعني شخص لو ورث بالتعصيب لكان إثمه بالتعصيب أكبر مما لو ورث بالفرض، وهذا في حق اثنين من الورثة. من هما؟ الأب والجد. الأب والجد، فالأب لو لم يكن للميت فرع وارث، إذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الأب يرث بالتعصيب المال كله تعصيبا، وإذا كان للميت ابن فإن الأب يرث السدس فرضا والباقي للابن تعصيبه، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في التعصيب، فإذا الابن مقدم على الأب في التعصيب. فإذا مات الرجل وترك ابنه وأباه فنقول الأب له السدس فرضا والباقي للابن تعصيبه، فهنا انتقل الأب من تعصيب كبير إلى فرض أقل، لأن لو ورث بالتعصيب في حالة عدم وجود الفرع الوارث لورث المال كله تعصيبه، وبسبب هذا الفرع الوارث فإنه يرث بالفرض ويكون نصيبه في الفرض أقل. وكذلك الجد أيضا عند فقد الأب فإن الجد يقوم مقام الأب، فإذا كان الجد وحده أخذ المال كله تعصيبا، وإذا كان للميت ابن فإن الجد سيرث السدس والباقي للابن تعصيبا. النوع الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، وهذا في حق العصبة مع الغير، في حق العصبة مع الغير، وذلك كما عرفنا الأخت الشقيقة مع البنت والأخت الشقيقة مع بنت الابن والأخت لأب مع البنت والأخت لأب مع بنت الابن. فالأخت الشقيقة ترث ما تبقى بعد البنت، هذه تسمى عصبة مع الغير، وهي أنثى تتعصب بأنثى اللي هي العصبة مع الغير. فإذا انتقلت من تعصيب مع الغير إلى تعصيب بالغير، وذلك يعني لو أن رجلا مات وترك بنتا وأختا شقيقة، البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. طيب لو كان معها أخ شقيق يعصبها فتنترث معه أيضا بالتعصيب ما تبقى بعد البنت، فإذا هذا الأخ الشقيق قد حجبها نقصا، فانتقلت من تعصيب كانت ترث به نصف التركة إلى تعصيب ترث به سدس التركة، لأنه في هذه الحالة لو مات رجل وترك بنت البنت لها النصف، وأختا شقيقة لو كانت وحدها أخذت النصف تعصيبا في هذه الحالة، ليس فرضا لأن شرط إثها فرضا انعدام الفرع الوارث، هنا وجد الفرع الوارث وهو البنت فترث تعصيبا ما تبقى بعد البنت وهو النصف. طيب لو كان معها أخ شقيق فالأخ والأخت يرثون ما تبقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي ثلاثة أسداس له سدسان ولها سدس تعصيبا. فإذا انتقلت من تعصيب إلى تعصيب، من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير، فانتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل. كذلك لو كان بدل البنت بنت ابن نفس المسألة، أو كان بدل الأخت الشقيقة أخت لأب أيضا بنفس الطريقة، فالأخوات يرثن ما تبقى بعد البنات أو بنات الكبر. فإذا كان مع الأخوات معصب سواء كنا أخوات شقيقات أو لأب، إذا كان معهن معصب فإنهن يرثن معه ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون قد انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل. بعد ذلك النوع الخامس من أنواع حجب النقصان، الازدحام في الفرض، الازدحام في الفرض، وذلك في حق من يتصور اجتماعهم في فرض واحد، مثل الجدات والزوجات والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة لأم، هذا في حق سبعة أشخاص أو سبعة أمة. الجدات، وذلك أن الجدات فرضهن كم؟ السدس. لو كانت جدة واحدة لها السدس، ولو اجتمع في مسألة جدتان أو ثلاث جدات ورثات فيقتسمن السدس. وكذلك الزوجة إذا كانت واحدة فلها الربع عند انعدام الفرع الوارث للميت أو الثمن عند وجود الفرع الوارث، فلو كانت زوجة واحدة فلها الربع أو الثمن حسب وجود فرع وارث أو عدمه. وكذلك إذا اجتمع في المسألة زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات اقتسمنا الثمن أو اقتسمنا الربع. وكذلك أيضا البنات، لو كان في المسألة بنتان فلهما الثلثان، ولو كان فيها عشر بنات أيضا لهن الثلثان يقتسمنه بينهن. وكذلك بنات الاب أيا كان عددهن، يعني ما دمنا أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وإذا زاد العدد اقتسمنا الثلثين. وكذلك الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة لأم، أيضا كم فرض الإخوة لأم؟ الثلث إذا كانوا أكثر من واحد أو واحدة. الأخ لأم إذا كان واحدا أو كانت أختا لأم واحدة فلها الثلث، وإذا كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث. فإذا كان في المسألة أخوان لأم فلهما الثلث، وإذا كانوا خمسة أو ستة أو عشرة أو أكثر فأيضا يقتسمون الثلث فيما بينهم. فهذا هو الازدحام في الفرض، فهذا نوع من أنواع حجب المقصر. فكل شخص هنا قد زاحم غيره في الفرض، يعني مثلا إذا كانت الزوجة واحدة ولها الثمن مثلا، فإذا كان معها زوجة أخرى فقد زاحمتها في الفرض فأدت إلى حجبها نقصانا، يعني إلى إنقاص نصيبها من الميراث. بعد ذلك الازدحام في التعصيب، النوع السادس من أنواع حجب النقصان، الازدحام في التعصيب. الازدحام في التعصيب، وهذا في حق من يجتمع في حق يعني الوارثين بالتعصيب، إذا اجتمع منهم أكثر من شخص في درجة واحدة، يعني إذا استوت الجهة ثم استوت الدرجة واستوت القوة، فإنهم في هذه الحالة يتقاسمون نصيبهم في التعصيب بينهم. فقد عرفنا أن التقديم في التعصيب أولا بالجهة، يعني مثلا لو أن رجلا مات وترك ابنا وعما، الابن من جهة البنوة والعم من جهة العمومة، وجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. لكن لو أنه ترك مثلا ابنا وابن ابن، نقول المال كله للابن أيضا، لأن الابن وابن الابن وإن كان من جهة واحدة وهي جهة البنوة إلا أن الابن أقرب من ابن الابن فيكون مقدما عليه بالدرجة أو القرب. لكن إذا اتحدت الجهة واتحدت الدرجة، مثل أن يكون للميت مثلا ابنان أو ثلاثة أبناء أو أربعة أبناء، اتحدت الجهة واتحدت الدرجة واتحدت القوة، المراد بالقوة يعني أن يكون الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب والعم الشقيق أولى من العم لأب وكذا. لكن إذا اتحدت الجهة والدرجة والقوة فعندئذ يزدحمون في التعصيب. فلو كان للميت ابن واحد فله المال كله تعصيبا، وإذا كان معه ابن آخر تقاسم المال، وإذا كان معهما ثالث تقاسموا المال وهكذا فينقص نصيب كل منهم، وهكذا لو كان في المسألة يعني جمع من الإخوة أو جمع من الأعمام أو من أبناء الإخوة أو من أبناء الأعمام فإنهم يزدحمون في التعصيب ويتقاسمون المال فيما بينهم. النوع السابع والأخير من أنواع حجب النقصان وهو العول. العول والعول أيضا نوع من أنواع الازدحامات، وذلك لأن حجب النقصان يعني على سبعة أقسام، أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. الانتقالات كما عرفنا انتقال من فرد إلى فرد، ومن فرد إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرد، ومن تعصيب إلى تعصيب. والازدحام ازدحام في فرد، وازدحام في تعصيب، وازدحام في العول. والعول سيأتي له باب مستقل، ولكن المراد به أن تكون المراد بالعول أن يكون مجموع الفروض في المسألة يعني أكثر من الواحد الصحيح، يعني مثلا المسألة يكون فيها سبعة أسداس أو ثمانية أسداس أو عشرة أسداس أو نحو ذلك. كما لو مات رجل مثلا وترك، أو ماتت، نقول ماتت امرأة، ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة، وتركت أما وأختا لأب وأخا لأم مثلا، من يحل هذه المسألة؟ ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأم وأم، الزوج له لما النصف لعدم الفرع الوارث، ليس مسألة فرع الوارث، الزوج له النصف، والأخت الشقيقة أيضا لها النصف لعدم المعصب وعدم المناسب، الأخت الشقيقة لها النصف. طيب الأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، لأن لها السدس تكملة للثلثين، مدام أخت شقيقة واحدة فقط إذا الأخت الأب تأخذ السدس تكملة للثلثين، إنما تسقط الأخت الأب إذا كان في مسألة أختان شقيقتان، لكن نظرا لأن المسألة فيها أخت شقيقة واحدة فالأخت لأب لها السدس. طيب الأخ لأم له السدس أيضا لتوفر الشروط، وهي انعدام الأصل والفرق، ليس في المسألة أب ولا جد ولا فيها أولاد ولا أولاد، فإذا الأخ لأم قد توفرت شروطه فيستحق السدس، والأم كم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، لأن الأم إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس، وهنا ترث السدس لوجود جمع من الإخوة. طيب إذا جمعنا هذه المسألة كم سدسا؟ المسألة أصلها من ستة، المسألة نقول أصلها من ستة، الزوج له ثلاثة أسداس والأخت الشقيقة لها ثلاثة أسداس من النصف، والأخت لأب لها السدس، والأخ لأم السدس، والأم لها السدس، فيكون مجموع تسعة أسداس، فبالتالي يصبح سدسها تسعا، يعني يقول هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى تسعة، تعود إلى تسعة، فيدخل النقص على الجميع بحسب أنصبتها. فنقول الزوج له النصف عائلا ثلاثة من تسعة، بدلا من أن يأخذ النصف ثلاثة من ستة يأخذه ثلاثة من تسعة، وهكذا يعني الأخت لها نقول ثلاثة أدفع وهي تساوي الثلث. فيعني الأصل أنا نجمع السهام، وبدلا من أن يكون أصل المسألة ستة يصبح أصل المسألة من تسعة، ومن كان له ثلاثة أسداس فله ثلاثة أدفع، ومن كان له سدس واحد فله تسع واحد، وهكذا. فهذا نوع من الازدحام وهو العول، وله باب مستقل إن شاء الله سيأتي فيه تفصيل أحكامه. فهذا نوع من أنواع حجب النقصان، يعني دخل النقصان على الورثة بسبب ازدحامهم في المسألة. نكتفي بس.
ما بعد فقد تكلمنا في الدرس السابق عن ميراث الجد والإخوة، عن ميراث الجد والإخوة، وقلنا إنه قد اختلف في هذه المسألة الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعده. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة وأم المؤمنين رضي الله عنها وجماعة من الصحابة إلى أن الجد يحجب الإخوة، إلى أن الجد يحجب الإخوة لجميع أصنافهم أشقاء ولأب ولأم، ويحجب أولاد ويحجب أبناء الإخوة الأشقاء لأب أيضا. فمتى ما وجد الجد في المسألة والإخوة في المسألة فالجد يحجب الإخوة، لا شيء للإخوة في وجود الجد. وأخبرتكم في ذلك أن الله تعالى سمى الجد أبا في كتابه، حيث قال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم ونحوها من النصوص. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمذهب الثاني وهو مذهب جمهور الصحابة وجمهور العلماء بعده أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، وممن يقول بهذا عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وهو الذي كان يقضي به عمر رضي الله عنه في معظم خلافته، ثم إنه رجع في آخر عهده إلى قول أبي بكر رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة، فقال أليس بنو عبد الله بن عمر يرثون من دون إخوتي فأنا أرثهم دون إخوتهم. وهذا المذهب هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه قال مالك والشافعي، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث ولا يحجبه. ثم على هذا المذهب الذي هو مذهب الجمهور، طريقة توريث الجد مع الإخوة، طريقة توريث الجد مع الإخوة أن يقال المسائل التي فيها جد وإخوة تنقسم إلى قسمين، قسم فيه جد وإخوة وليس معهم أصحاب الفروض، والقسم الثاني مسائل فيها جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض. فالقسم الأول هو جد وإخوة ليس معهم أصحاب فروض، وقد عرفنا قبل ذلك معنى الفروض. فإذا وجد جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض فقلنا يخير الجد في هذه الحالة بين ثلث المال وبين المقاسمة، بين ثلث المال وبين المقاسمة، فأيهما كان أحظ له أخذه، يخير بين ثلث المال وبين المقاسمة. ومعنى المقاسمة يعني أن عرض الجد كأنه أخ شقيق ذكر، ونعرض معه الإخوة ونعرض معه الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، ونقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى يعني. كذلك إذا كان الجد ومعه إخوة لأرض أو أخوات لأرض فنعرض الجد كأنه أخ لأرض ذكر وصفه، ونعطيه معهم للذكر مثل حظ الأنثى يعني كأنه أخ. فقلنا يخير الجد في حالة وجود جد وإخوة وليس معهم أصحاب الفروض، يخير بين ثلث المال وبين المقاسمة. طيب متى تستوي المقاسمة مع ثلث المال؟ متى تكون المقاسمة مساوية لثلث المال؟ قلنا إذا كان الإخوة مثل الجد، يعني مثلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، هذه ثلاث صور. إذا كان في مسألة جد وأخوان فهنا تستوي المقاسمة مع ثلث المال. وكذلك لو كان فيها جد وأخ وأختان تستوي المقاسمة مع ثلث المال. ثلث المال في حالة عدم أصحاب الفروض يخير بين ثلث المال وبين المقاسمة، فيستوي ثلث المال مع المقاسمة إذا كان للإخوة أخوان أو أخ وأختان أو جد وأربع أخوات، جد وأربع أخوات. ففي هذه الحالة لو قسمهم فتستوي المقاسمة مع ثلث المال. ثم يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة في خمس صور، وهي الصور التي يكون عدد الإخوة فيها أقل من مثلي الجد، وهي جد وأخ أو جد وأخت أو جد وأختان أو جد وثلاث أخوات أو جد وأخ وأخت. ففي هذه الصور الخمس إذا قاتم الجد الإخوة يكون يكون في هذه الحالة نصيبه في المقاتلة أكبر من ثلث المال. هنا يعني تكون المقاتلة في هذه الصورة الخمس أحق له من ثلث المال إذا كان الإخوة أقل من الزوج. أقل من الزوج فالمقاتلة أحق للجد من ثلث المال. يعني إذا كانت المسألة جد وأخ واحد فهنا لو قاتله أخذ النصف فالنصف أحسن له من الثلث. فتكون المقاتلة أحق له. كذلك لو كانت المسألة جد وأخته فإذا قاتلها كان يأخذ الجد يأخذ ضعفها يعني يأخذ ثلثي الثالثة ولها الثلث. فهنا نصيبه في المقاتلة أحق. كذلك لو كان فيها مثلا جد وثلاث أخوات أو جد وأخ وأخت هنا لو قاتم الجد ثلاث أخوات أو قاتم أخا وأختا فله خمسا التركة والخمسان أحق له من الثلث لأن الثلث ثلثان والخمسان أكبر من الثلثين. فإذا في هذه الصور الخمس تكون المقاتلة أحق للجد من ثلث المال. وأما الحالة الثالثة وهي التي يكون فيها ثلث المال أحظى بالجد من المقاتلة فصورها لا تنحصر وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد أن يكون الإخوة أو الأخوات أكثر من مثلي الجد. يعني إذا كان ثلاثة إخوة أو أربعة أو خمسة أو عشرين أو أيا كان عددهم بشرط أن يكون أكثر من مثلي الجد فعندئذ يكون ثلث المال حظ له من المقاتلة. لأنه مثلا لو قاتم مثلا تسعة من الإخوة فيكون له العشر فثلث المال عندئذ حظ له من المقاتلة. في حالة جد الإخوة وليس معه أصحاب الفروض. أما إذا كان في مسألة جد الإخوة مع أصحاب الفروض فيخير الجد حينئذ بين ثلث الباقي وثلث المال والمقاتلة. يخير الجد بين ثلث الباقي بعد الفروض وبين ثلث المال وبين المقاتلة. فأول المفاضلات تكون بين ثلث المال وبين ثلث الباقي. هذه المفاضلات مبنية على كون الفروض نصف التركة أو أقل من النصف أو أكثر من النصف. فإذا كانت الفروض نصف التركة كما لو ناتت امرأة عن زوج وجد وإخوة مثلا ناتت امرأة عن زوج وجد وإخوة هنا نصيب الزوج النصف لعدم الفرع والنصف. فهنا أيهما الأحق للجد ثلث الباقي أو ثلث المال؟ كلاهما سواء لأنه إذا كانت الفروض نصف التركة استوى ثلث الباقي مع الثلث لأن النصف هو ثلاثة أسباب يكون المتبقي ثلاثة أسباب ثلثها هو الثلث. فإذا ثلث الباقي يستوي مع الثلث إذا كانت الفروض نصف التركة. أما إذا كانت الفروض أقل من النصف فعندئذ ثلث الباقي أحظ للجد من ثلث الباقي أحظ للجد من الثلث من ثلث المال. مثال ذلك يعني رجل مات عن امرأة وجد وإخوة فهنا الزوجة كم نصيبها؟ الربع من عيبان الفرع الوارث. فعندئذ يكون الباقي ثلاثة أرباع ثلث الباقي ربع والربع أكبر من ثلث المال. فإذا ثلث الباقي يكون أحظ من الثلث إذا كانت الفروض أقل من نصف التركة. أما إذا كانت الفروض أكثر من نصف التركة فعندئذ يكون ثلث المال أحظ من ثلث الباقي. ثم بعد ذلك نفاضل بين الأحظ من هذين وبين المقاتلة على حسب عدد الإخوة ونعطي الجد الأحظ له من هذه الأمور الثلاثة التي هي المقاتلة وثلث الباقي وثلث المال. هذا إذا كان في المسألة أصحاب فروض. فالبقي هنا مسائل منها أن الجد يحجب الإخوة للأم إجماعا. الجد يحجب الإخوة للأم إجماعا وإنما الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إنما هو في الجد والإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات أو الإخوة والأخوات بأب. وأما الإخوة لأم والأخوات لأم فإن الجد يحجبهم إجماعا. وكذلك أيضا أجمع العلماء على أن الجد يحجب أبناء الإخوة، أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. وأما أبناء الأخوات وبنات الإخوة فلا شيء لهم في الميراث أصلا لأنهم ليسوا من الورثة، فهم ليسوا من الورثة أصلا. وأما أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب فهم من الورثة إلا أنهم محجوبون بالجد إجماعا. يعني لو أن رجل مات وترك ابن أخيه وترك جده فالمال كله للجد ولا شيء لابن الأخ إجماعا. فإذا أجمع العلماء على أن الجد يحجب أبناء الإخوة، وأجمعوا كذلك على أن الجد يحجب الإخوة للأم. وهنا مسألة هي أن الجد لا يحسب مع الأخ في إنقاص بسيط الأم من الثلث إلى الثلث، لأن سبق أن عرفنا أن الأم تارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ الثلث. تأخذ الأم ثلث المال بشرطين، هما عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، يعني أخوات تصاعدا. طيب لو مات رجل وترك أما وجدا وأخا، أما وجدا وأخا، فمن يأخذ لها هذه المسألة؟ الأم هنا لها الثلث، فلا يقول أحد إن لها الثلث عندئذ لأن الجد نعتبره أخا ونعده مع الأخ كأنهما أخوان. لا، الجد ليس مثل الأخ من حيث أنه يعد، فالأخ لا يعد الجد مع الأخ بإنقاص نصيب الأم من الثلث إلى الثلث، بل تأخذ الثلث كاملا في هذه الحالة لأنه ليس في المسألة جمع من الأخ. ثم بعد ذلك يخير الجد بين ثلاثة أشياء، وهي المقاسمة الثلث الباقي والثلث المال. طيب هنا أيهما الأحظ؟ أولا أيهما الأحظ، الثلث الباقي أو الثلث؟ هنا الفروض ثلث الثالثة، الأم أم وجد وأخ شقيق، فهنا ثلث الباقي أحظ. لماذا؟ لأن الفروض أقل من النصف، الفروض ثلث للأم فالفروض أقل من النصف، فبالتالي يكون ثلث الباقي أحظ للجد. فهذا الثلث الباقي يكون أفضل أو المقاسمة؟ المفاضلة بين المقاسمة والثلث الباقي مثل المفاضلة بين المقاسمة وثلث المال. إذا كان الإخوة مثلين استوى الثلث الباقي مع المقاسمة، وإذا كان أقل من مثليه كانت المقاسمة أحظ له من الثلث الباقي، وإذا كان أكثر من مثليه كان الثلث الباقي أحظ له من المقاسمة. فهنا الإخوة أخ واحد أقل من نصف الجد، فبالتالي المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجد فأعطاه الثلث، فعندما يقول أن الجد يحسب الإخوة يقول هذا الثلث الذي أخذه الجد لم يكن فرضا له، وإنما أخذه تعصيبا في مسألة اتفق إن كان المتبقي فيها هو الثلث فأخذه تعصيبا. أما على المذهب زيد رضي الله عنه فقال إن الثلث نصيب للجد في بعض الحالات، فجعل الثلث نصيبا له في حالة جد وإخوة وليس معهم أصحاب الثلث، فقال لا ينقص عن الثلث. وإذا كان معهم أصحاب الثلث فقال لا ينقص عن الثلث الباقي أو الثلث. وبعد ذلك مسائل تعرف بالمعادة، مسائل المعادة. والمقصود بالمعادة في حالة اجتماع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب أو أخوات، يعني جد وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب، عند اجتماع الثلثين من الإخوة أو الأخوات الأشقاء لأب مع الجد. فخلاصة هذا الباب هو المعادة على مذهب زيد رضي الله عنه أن الإخوة أو الأخوات الأرض يعرفون مع الأشقاء أو الشقيقات من أجل إنقاط نقيب الزب في المقاسمة ثم بعد ذلك يحضر الإخوة في الأشقاء الإخوة لأرض بعد ذلك يحضرون الإخوة لأرض ويستأثرون بالباقي دونهم. وهذا لأن الجد إذا كان وحده مع الإخوة الأشقاء فإنه يشترك معهم في الميراث، وإذا كان الجد مع إخوة لأب وحده اشترك معهم في الميراث، فكأن الجد يساوي الإخوة الأشقاء ويساوي الإخوة لأب. أما الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب بدون جد فالأشقاء يحجبون الإخوة لأب. فعندئذ قضى زيد رضي الله عنه من معهم من الصحابة، وهو مذهب الجمهور أنه عند اجتماع إخوة الأشقاء ولأب أو أخوات شقيقات وأخوات لأب أنه يعد الثلثان جميعا عند احتساب نصيب الجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك نصيب الإخوة لأب يرجع إلى الأشقاء وحدهم لأن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. فلهذا قال ولهذا قال الإمام الأخبري رحمه الله واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند حق الجد يعني نعد الأشقاء مع الإخوة الذين لأب نعدهم جميعا من أجل إنقاذ نصيب الجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الإخوة ونقسمه بينهم كما لو لم يكن في المسألة في ذلك. وهنا صورة واحدة يتبقى فيها للإخوة لأب شيء مع الأشقاء، وهو إذا كان الأشقاء عبارة عن أخت شقيقة واحدة فقط فإنها لا تزيد عن النصف فإن تبقى شيء أخذه الإخوة لأب. فإذا الإخوة أو الأخوات لأب لا يرثون شيئا في وجود الأشقاء والشقيقات إلا في صورة واحدة، إذا كانت المسألة أخت شقيقة فإنها تأخذ النصف، يعني تأخذ نصيبها بحيث لا يزيد عن النصف، تأخذ المتبقي بعد نصيب الجد بحيث لا تزيد عن النصف، فإن بقي شيء بعدها أخذه الإخوة أو الأخوات لأب.
وأخت الأب أخت شقيقة أو جد شقيقة؟
جد أخت شقيقة وأخت لأب. طيب هذه المسألة أولا ننظر هل فيها أصحاب فروض أو ليس فيها أصحاب فروض؟ ليس فيها أصحاب فروض. المراد أصحاب فروض غير الجد والإخوة، إن الإخوة والأخوات لا يفرض لهم في وجود الجد، فالمراد هل فيها غير الجد والإخوة أصحاب فروض آخرين مثل مثلا أم أو زوج أو زوجات من نحو ذلك؟ فهنا ليس فيها أصحاب فروض غير الجد والإخوة، فبالتالي يخير الجد بين ماذا؟ بين ثلث المال وبين المقاسمة، لأنه يعني ليس مع الجد والإخوة أصحاب فروض. طيب هنا ننظر هل الإخوة مثل الجد أو أقل من المثلين؟ الجد مثلاه يكون أربع أخوات وهما أختان فقط، فبالتالي هما أقل من مثل الجد. إذا أيهما الأحق، ثلث المال أو المقاسمة؟ المقاسمة. طب كم نصيب الجد في المقاسمة؟ أولا فنصيبه النصف. طيب المتبقي بعد ذلك الأخت تأخذ منه النصف، ثم إن تبقى شيء أخذته الأخت لأب. فهنا إذا أخذت الأخت النصف لم يتبقى شيء من الأخت لأب فسقطت لأجل هذا. لكن هناك صور يعني بعد عد الإخوة لأب مع الأشقاء يتبقى شيء من الإخوة لأب، وذلك إذا كانت الإخوة الأشقاء المربي أخت شقيقة واحدة. مثال يوضح ذلك يعني مات رجل عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب. عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب. هل معهم أصحاب فروض؟ ليس معهم أصحاب السنة، فيخير الجد بين جنازة بين ثلث المال وبين المقاتل. طيب هنا معه أخ وأخت أقل من مثلين، فإذا المقاسمة أحق. عند المقاسمة نعد الأخ لأخ مع الأخت الشقيق، فيصبح للأخ لأخ سهمان وللشقيق سهم وللجد سهمان، فيكون مجموع السهام خمسة. فنعطي للجد سهمين، ثم المتبقي وهو ثلاثة أسهم من خمسة نعطي للشقيقة منه، نعطي للشقيقة منه حتى تبلغ النصف، ثم ما زاد يكون للأخ لأخ. هنا ثلاثة أسهم من خمسة نريد أن نعطي للشقيقة النصف، فالنصف يعني اثنان ونصف من خمسة، فالمسألة تصحح إلى عشرة. نضرب المسألة ضبطا مقامًا في اثنان، فتصح المسألة من عشرة، فيكون للجد بدل سهمين من خمسة له كم سهم من عشرة؟ أربعة أسهم من عشرة، نضرب اثنان، يكون للجد أربعة أسهم من عشرة. ثم الأخت لها النصف، كم النصف كم من عشرة؟ خمسة أسهم، فبالتالي يتبقى سهم من العشرة، وهذا السهم يكون نصيبا من الأخ. فإذا نعد الأخ لأب مع الأخت الشقيقة من أجل الإضرار بالجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك نعطي الشقيقة بحيث لا تزيد عن النصف الذي هو فرض لها، يعني فرضها يعني في حالة توفر شروطه النصف، فبالتالي أيضا عندما ترث مع الجد لا تزيد عن النصف، وكذلك الشقيقتان لا تزيدان عن الثلثين، لكن إذا أخذت الشقيقتان الثلثان وأخذ الجد نصيبه لا يتصور أن يبقى للإخوة أو الأخوات أو شيء، وبالتالي لا يتصور أن يبقى للإخوة أو الأخوات أو شيء إلا في حالة كون الأشقاء الذين يكونون عن جد أخت شقيقة واحدة فقط مع الجد، فعندئذ قد يتبقى للإخوة أو شيء بعد نصيبه. فإذا هذا هو المقصود بالمعادلة. جد وأخت شقيقة وأختان لأب، جد وأخت شقيقة وأختان لأب، يخير الجد بين ماذا؟ بين الثلث المال والمقاسمة. طب أيهما الأحق؟ المقاسمة. الأخت بسهم والجد بسهمين، فتكون المسألة من خمسة للجد سهمان من خمسة، ونصيب الأخوات ثلاثة أسهم من خمسة. نرجع بعد ذلك فنجد أن الأخوات منهن أخت شقيقة، أخت الشقيقة لها النصف، ثم بعد ذلك المتبقي للنصف هو اثنان ونصف من الخمسة، ثم المتبقي بعد ذلك للأختين الأخرى. هذه المسألة يعني تصح من عشرين، يصبح للجد ثمانية أسهم من عشرين، وهي ما يساوي اثنين من خمسة، والشقيقة لها النصف وهو عشرة من عشرين، فيكون المتبقي بعد ذلك سهمان لكل أخت من الأختين لأب سهم من عشرين، سهم واحد من عشرين. أخذ مسألة من مسائل المعادلة مات رجل عن جد أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأخ، جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأخ، تستوي المقاسمة مع ثلث المال، تستوي المقاسمة مع ثلث المال، إذا يكون للجد الثلث أو المقاسمة يستوي الأمر. فإذا أخذ الثلث تبقى الثلثان، تبقى الثلثان. هنا نظرا لأنه في المسألة أخ شقيق وأخت شقيقة، فبالتالي الأخت الأب لا شيء لها، فيكون الثلثان المتبقيان نقسمهما على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فقط، والأخت الأب عددناها مع الأخت الشقيقة ومع الأخ الشقيق من أجل الإضرار بالجد. فعندئذ نقول المتبقي وهو الثلثان نريد أن نقسمه على كم عدد الرؤوس؟ على ثلاثة. لأن الشقيق برأسين والشقيقة برأسين، فنريد قسم سهمين من ثلاثة على ثلاثة من الرؤوس، فنضرب المسألة في عدد الرؤوس، عدد الرؤوس ثلاثة، فنضرب المسألة في ثلاثة، نضرب المسألة في ثلاثة فتكون المسألة من تسعة. الجد له الثلث وهو كم؟ ثلاثة، والمتبقي بعد الثلث ستة أسهم من تسعة، للأخ الشقيق أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة سهمان، والأخت لأخ لا شيء. أخي مع الأخ في إنقاص نصيب الأم من الثلث إلى الثلث، يعني سبق أن عرفنا أن الأم تارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ الثلث، تأخذ الأم ثلث المال بشرطين، هما عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، يعني أخوان تصاعدا. طيب لو مات رجل وترك أما وجدا وأخا، أما وجدا وأخا، طيب من يحل لنا هذه المسألة؟ الأم هنا لها الثلث، فلا يقول أحد إن لها الثلث لأن الجد نعتبره أخا ونعده مع الأخ كأنهما أخوان، لا، الجد ليس مثل الأخ من حيث أنه يعد، فالأخ لا يعد الجد مع الأخ بإنقاص نصيب الأم من الثلث إلى الثلث، بل تأخذ الثلث كاملا في هذه الحالة لأنه ليس في المسألة في جمع من الأخوة. ثم بعد ذلك يخير الجد بين ثلاثة أشياء، وهي المقاسمة والثلث الباقي والثلث المال. طيب هنا أيهما الأحظ؟ أولا أيهما الأحظ، الثلث الباقي أو الثلث؟ هنا الفروق ثلث الثلث، الأم أم وجد وأخ شقيق، فهنا ثلث الباقي أحظ. لماذا؟ لأن الفروق أقل من النصف، الفروق ثلث للأم، فالفروق أقل من النصف، فبالتالي يكون ثلث الباقي أحظ للجد. طيب هل ثلث الباقي يكون أفضل أو المقاسمة؟ في المفاضلة بين المقاسمة والثلث الباقي مثل المفاضلة بين المقاسمة والثلث المال، إذا كان الإخوة في مثلين فلا ثلث الباقي مع المقاسمة، وإذا كان أقل من مثلين كانت المقاسمة أحق له من ثلث الباقي، وإذا كان أكثر من مثلين كانت ثلث الباقي أحق له من المقاسمة. فهنا الإخوة أخ واحد أقل من نصف الجد، فبالتالي المقاسمة أحق له من ثلث الباقي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجد ثلث أعصاب الثلث، فعندما نقول أن الجد يقول الإخوة يقول هذا الثلث الذي أخذه الجد لم يكن فرضا له، وإنما أخذه تعصيبا في مسألة اتفق أن كان المتبقي فيها هو الثلث فأخذه تعصيبا. أما على مذهب زيد رضي الله عنه فقال إن الثلث نصيب للجد في بعض الحالات، فجعل الثلث نصيبا له في حالة جد مرسل وليس معهم أصحاب الثلث، فقال لا ينقص عن الثلث، فإذا كان معهم أصحاب الثلث فقال لا ينقص عن الثلث الباقي أو الثلث. وبعد ذلك مسائل تعرف بالمعادة، مسائل المعادة، والمقصود بالمعادة في حالة اجتماع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب أو أخوات، يعني جد وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب، عند اجتماع الثلثين من الإخوة أو الأخوات الأشقاء لأب مع الجد. فخلاصة هذا الباب هو المعادة على مذهب زيد رضي الله عنه، أن الإخوة أو الأخوات لأب يعدون مع الأشقاء أو الشقيقات من أجل إنقاص نصيب الجد في المقاسمة، من أجل إنقاص نصيب الجد في المقاسمة. ثم بعد ذلك يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء بعد ذلك يحجبون الإخوة لأب ويستأثرون بالباقي دونهم، وهذا لأن الجد إذا كان وحده مع الإخوة الأشقاء فإنه يشترك معهم في الميراث، وإذا كان الجد مع إخوة لأب وحده اشترك معهم في الميراث، فكأن الجد يساوي إخوة الأشقاء ويساوي الإخوة لأب، أما الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأرض بدون جد فالأشقاء يحسبون الإخوة لأرض. فعندئذ قدر زيد رضي الله عنه من معه من الصحابة وهو منهج الجمهور أنه عند اجتماع الإخوة الأشقاء لأرض أو أخوات شقيقات أخوات لأرض أنه يعد الثلثان جميعا عند احتساب نصيب الجد في المقسمة، ثم بعد ذلك نصيب الإخوة الأرض يرجع إلى الأشقاء أحدهم لأن الأشقاء يعجبون الإخوة لأرض. فلهذا قال ولهذا قال الإمام الرحبي رحمه الله واحكم على الإخوة بعد العبد حكمك فيهم عند فقد الجد، واحكم على الإخوة بعد العبد حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني نعد الأشقاء مع الإخوة الذين لأرض نعودهم جميعا من أجل إنقاذ نصيب الجد في المقسمة، ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الإخوة ونقسمه بينهم كما لو لم يكن في المسألة جدا. وهنا صورة واحدة يتبقى فيها للإخوة لأرض شيء مع الأشقاء، وهو إذا كان الأشقاء عبارة عن أخت شقيقة واحدة فقط فإنها لا تزيد عن النصف، فإن تبقى شيء أخذه الإخوة لأرض. فإذا الإخوة أو الأخوات لأرض لا يكون شيئا في وجود الأشقاء والشقيقات إلا في صورة واحدة، إذا كانت المسألة أخت شقيقة فإنها تأخذ النصف، يعني تأخذ نصيبها بحيث لا يزيد عن النصف، تأخذ المتبقي بعد نصيب الجد بحيث لا تزيد عن النصف، فإن بقي شيء بعدها أخذه الإخوة أو الأخوات لأرض.
وأخت الأب أخت شقيقة أو جد شقيقة؟
جد وأخت شقيقة وأخت لأرض. طيب هذه المسألة أولا ننظر هل فيها أصحاب الفروض أو ليس فيها أصحاب الفروض؟ ليس فيها أصحاب، أولا هل فيها أصحاب الفروض أو ليس فيها أصحاب الفروض؟ ليس فيها أصحاب الفروض، المراد أصحاب الفروض غير الجد والإخوة، إن الإخوة والأخوات لا يفرض لهم في وجود الجد، الأخوات لا يفرض لهم في وجود الجد، فالمراد هل فيها غير الجد والإخوة أصحاب فروض آخرين مثل مثلا أم أو زوج أو زوجات من نحو ذلك، فهنا ليس فيها أصحاب فروض غير الجد والإخوة، فبالتالي يخير الجد بين ماذا؟ بين ثلث المال وبين المقسم، بين ثلث المال وبين المقسم، لأنه ليس مع الجد والإخوة أصحاب الفروض. طيب هنا ننظر هل الإخوة مثل الجد أو أقل من المسلم؟ الجد مثله يكون أربع أخوات وهنا أختان فقط، فبالتالي هما أقل من مثل الجد. إذا أيهما الأحق، ثلث المال أو المقسمة؟ المقسمة. طب كم نصيب الجد في المقسمة؟ فنصيبه النصف. فالمتبقي بعد ذلك الأخت تأخذ منه النصف، ثم إن تبقى شيء أخذته الأخت لأرض، فهنا إذا أخذت الأخت النصف لم يتبقى شيء للأخت لأرض فسقطت لأجل هذا. لكن هناك صور يعني بعد عد الإخوة لأرض مع الأشقاء يتبقى شيء للإخوة لأرض، وذلك إذا كان الإخوة للأشقاء المراد بهم أخت شقيقة واحدة. مثال يوضح ذلك يعني مات رجل عن جد وأخت شقيقة وأخ لأرض. عن جد وأخت شقيقة وأخ لأرض. فهل معهم أصحاب الفروض؟ ليس معهم أصحاب الفروض، فيخير الجد بين ماذا؟ بين ثلث المال وبين المقاتل. طيب هنا معه أخ وأخت أقل من مثليه، فإذا المقاسمة أحر. فعند المقاسمة نعد الأخ لأرض مع الأخت الشقيقة، فيصبح للأخ لأرض سهمان وللشقيقة سهم وللجد سهمان، فيكون مجموع السهام خمسة، فنعطي للجد سهمان، ثم المتبقي وهو ثلاثة أسهم من خمسة نعطي للشقيقة منه نعطي للشقيقة منه حتى تبلغ النصف، ثم ما زاد يكون للأخ لأخ. هنا ثلاثة أسهم من خمسة نريد أن نعطيها للشقيقة النصف، فالنصف يعني اثنان ونصف من خمسة، فالمسألة تصحح إلى عشرة، نضرب المسألة البسطة المقام في اثنان فتصح المسألة من عشرة، فيكون للزاد بدل سهمين من خمسة له كم سهم من عشرة؟ أربعة أسهم من عشرة، نضرب في اثنين فيكون للزاد أربعة أسهم من عشرة. ثم الأخت لها النصف، كم النصف كم من عشرة؟ خمسة أسهم، فبالتالي يتلقى سهم من العشرة، وهذا السهم يكون مصيبا من الأخ. فإذا نعد الأخ لأب مع الأخت الشقيقة من أجل الإدراك الذاتي في المفصل، ثم بعد ذلك نعطي الشقيقة بحيث لا تزيد عن النصف الذي هو فرض لها، يعني فرضها يعني في حالة توفر الشروط النصف، فبالتالي أيضا عندما كانت المعدات لا تزيد عن النصف، وكذلك الشقيقتان لا تزيدان عن الثلثين، لكن إذا أخذت الشقيقتان الثلثان وأخذ الجد نصيبه لا يتصور أن يبقى للإخوة أو الأخوات أرض شيء، وبالتالي لا يتصور أن يبقى للإخوة أو الأخوات أرض شيء إلا في حالة كون الأشقاء الذين يكون مع الجد أخت شقيقة واحدة فقط مع الجد، فعندئذ قد يتبقى للإخوة أرض شيء بعد نصيبه. فإذا هذا هو المقصود للمعادلة. جد وأخت شقيقة وأختان لأب، جد وأخت شقيقة وأختان لأب، يخير الجد بالمنازع لنقتله المال والمقاسم، طب أيهما الأحق؟ المقاسم. الأخت بسهم والجد بسهمين، فتكون المسألة من خمسة للجد سهمان من خمسة، ونصيب الأخوات ثلاثة أسهم من خمسة. نرجع بعد ذلك فنجد أن الأخوات منهن أخت شقيقة، الأخت الشقيقة لها النصف، ثم بعد ذلك المتبقي للنصف هو اثنان ونصف من الخمسة، ثم المتبقي بعد ذلك للأختين الأخرى. هذه المسألة يعني تصح من عشرين، يصبح للجد ثمانية أسهم من عشرين وهي ما يساوي اثنين من خمسة، والشقيقة لها النصف وهو عشرة من عشرين، فيكون المتبقي بعد ذلك سهمان لكل أخت من الأختين لأب سهم من عشرين، سهم واحد من عشرين. أخذ مسألة من مسائل المعادة مات رجل عن جد أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأخ، جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأخ، تستوى المقاسمة مع ثلث المال، تستوى المقاسمة مع ثلث المال، إذا يكون للجد الثلث أو المقاسمة يستوي الأمر، فإذا أخذ الثلث تبقى الثلثان، تبقى الثلثان. هنا نظرا لأنه في المسألة هي أخ شقيق وأخت شقيقة، فبالتالي الأخت الأب لا شيء لها، فيكون الثلثان المتبقيان أقسمهما على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فقط، والأخت الأب عددناها مع الأخت الشقيقة ومع الأخ الشقيق من أجل الإضرار بالجد. فعندئذ نقول المتبقي وهو الثلثان نريد أن نقسمه على كم عدد الرؤوس؟ على ثلاثة، لأن الشقيق برأسين والشقيقة برأسين، فنريد قسم سهمين من ثلاثة على ثلاثة من الرؤوس، فنضرب المسألة في عدد الرؤوس، عدد الرؤوس ثلاثة، فنضرب المسألة في ثلاثة، نضرب المسألة في ثلاثة فتكون المسألة من ستة. الجد له الثلث وهو كم؟ نعم ثلاثة، والمتبقي بعد الثلث ستة أسهم من تسعة، للأخ الشقيق أربعة أسهم وللأخت الشقيقة سهمان، والأخت لأرض لا شيء. هذه مسائل المعادة. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: درب الأكدرية والأخت لا ترضى مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تنامها فاعلم فخير أمة علمها تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى تحفظ يشق ناظمة. باب الأكدرية، هذه الأكدرية مسألة من المسائل الملقبة، المسائل الملقبات يعني التي عرفت بلقب يميزها عن غيرها من المسائل. وسبب ترتيبها بهذا اللقب قيل لأن الذي سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن هذه المسألة رجل من أكدر ومن قوم من العرب، وقيل لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه رسوله من أن الأخت لا يفرض لها مع الجد، الأخت لا يتم لها فرض في وجود الجد إلا في هذه المسألة، فهي المسألة وجود الجد إلا في هذه المسألة فهي المسألة الوحيدة التي يفرض فيها للأخت فرض في وجود الجد فيفرض لها الناس. هذه المسألة مات رجل وترك زوجا أو ماتت امرأة، ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا وأخت، ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا وأختا شقيقة. لو أردنا أن نسير على القواعد السابقة في مذهب زيد رضي الله عنه الذي هو مذهب جمهور العلماء، فكم يكون نصيب الزوج هنا؟ النصف لعدم الفرق الواحد، فالزوج له النصف. طيب الأم كم نصيبها؟ ثلث أو الثلث؟ ثلث لعدم وجود جمع من الإخوة وعدم وجود فرع وارث، لأن الإخوة هنا أخت واحدة فقط. طيب الزوج له النصف والأم لها الثلث. طيب بعد ذلك هذه المسألة فيها جد وأخت وأصحاب فروض وهم الزوج والأم، فيخير الجد عندئذ بين ماذا؟ بين الثلث وثلث الباقي والمقاسمة. هنا الفروض أكثر من النصف، فبالتالي أيهما الأحظ؟ السدس أو ثلث الباقي؟ سدس المال أحظ من ثلث الباقي لأن الفروض أكثر من النصف. ثم بعد ذلك يخير الجد بين هذا السدس وبين المقسمة. إذا نظرت إلى هذه المسألة تجد أن المتبقي فيها بعد نصف الزوج وثلث الأم المتبقي هو السدس، المسألة من ستة، فالزوج له نصف ستة وهو ثلاثة، والأم لها الثلث وهو سهمان، وتبقى من المسألة سهمان. إذا أخذ الجد سقطت الأخت، إذا أخذ الجد سقطت الأخت، مع كون الجد لا يحجب الأخت، مع كون الجد لا يحجب الأخت على مذهب زيد رضي الله عنه، الجد لا يحجب الأخت لأنه بمثابة الأخ، والأخ لا يحجب أخته. فلهذا قضى زيد رضي الله عنه في هذه المسألة على وجه الخصوص أن يفرض للأخت النصف. ثم بعد ذلك بعد أن يفرض للأخت النصف لا يمكن أن تأخذ الأخت النصف لأنها عندئذ ستكون قد أخذت الأحظ، والجد أخذ الأقل، مع أن الأحظ دائما إنما هو للجد. فلهذا قضى زيد رضي الله عنه أن يفرض للأخت النصف ثم تعول المسألة، وبعد ذلك يجمع نصيب الجد مع نصيب الأخت ويقسمان على الجد والأخت المرأة الأخرى للذكر مثل حظ الأنثى. إذا خطوات حل هذه المسألة: نفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث وللأخت الشقيقة النصف. هذه أول خطوة. طيب نحل المسألة أولا على هذه الخطوة الأولى، نقول هنا عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة من ستة، الزوج له النصف وهو ثلاثة أسهم من الستة، والأم لها الثلث وهو سهمان من الستة، ثم الجد له السدس وهو سهم واحد، والأخت الشقيقة لها النصف وهو
ثلاثة أسهم. طيب إذا جمعت الأسهم كم يبلغ عددها؟ 9. إذا نضرب على 6 ونضع بدلا منها 9. طيب كم مجموع نصيب الجد والأخت من 9؟ مجموع نصيب الجد والأخت من 9 4 أسهم. هذه الأربعة أسهم نريد أن نقسمها على ثلاثة بحيث يكون للجد سهمان من هذه الأربعة، من هذه الأربعة عن 9 يكون للجد منها سهمان وللأخت سهمان. فنريد أن نقسم هذه الأربعة أسهم على ثلاثة من الرؤوس، لأن الجد برأسين والأخت برأسين. طيب عدد الرؤوس هنا 3 وعدد السهام 4، بين الثلاثة والأربعة تباين. فنضرب الثلاثة في أصل المسألة، نضرب الثلاثة في أصل المسألة، أصل المسألة كان من 9، نضربه في 3 تصبح مسألة من كم؟ 27.
مسألة
جديدة ولا كل مسألة؟ كل ما أضرب بسط ومقام بعد العود، خلاص الستة يعني ألغيت، ألغيت الستة وصار مكان الستة 9. بعد ذلك نضرب هذه 9 في 3 فتصبح المسألة من 27 سهما. طيب الزوج كان له 3 أسهم من 9 تصبح له، نضرب 3 في 3، يعني ضربنا 9 في 3 نضرب كل سهم في 3، ف 9 في 3 صارت المسألة من 27. نصيب الزوج 3 صار 9 أسهم من 27، والأم كان لها سهمان من 9 يصير لها 6 أسهم من 27، ومجموع نصيب الجد والأخت يصبح 12 سهما من 27. نقسمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصبح للجد 8 أسهم من 27 وللأخت 4 أسهم من 27. هذا حل المسألة على مذهب الجمهور. وأما على مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد الذي القول الذي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الجد يقتضي الإخوة، كيف يكون حل هذه المسألة على مذهبهم؟
عادي
الأخت لا شيء لها، محجوبة بالجد، فتكون المسألة للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث، فتكون المسألة مستقلة. عندما يقول ان الجد يحجب
اشبه العمريتين هي مساله زوج ام وجد،
لا الاشياء العمريه
مع الاب بس،
العمريه مع الاب فليكن زوج في العمريه زوج ام واب فثلث الباقي لها المرتب وهكذا مع خلفه فصاعد. العمريه اللي هي زوج وام واب أو زوجة وأم وأب، فالجد إذا حل محل الأب في العمرية تأخذ الأم ثلث المال كاملا، تأخذ الأم ثلث المال كاملا ولا تأخذ ثلث الباقي، يعني الأم تأخذ ثلث الباقي في المسألة في المسألتين العمريتين، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، الأم تأخذ ثلث الباقي والأب له ثلث الباقي، والزوج هيكون له النصف. الزوج سيكون له النصف والزوجة سيكون لها الربع في العمرية الأولى، يعني زوج وأم وأب، الزوج له النصف والباقي هو ثلاثة أسداس، الباقي هو ثلاثة أسداس، للأم ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي، يعني الأم لها ثلث والأب له ثلثان. وفي العمرية الثانية مات رجل عن زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث الباقي والأب له ثلث الباقي، يعني الأم لها ربع والأب له ربعان أي نصف. في العمريتين إذا كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا في هذه الحالة. ممكن نحل هذه المسألة نقول ماتت امرأة عن زوج وأم وجد، هذه المسألة التي معنا هي هذه المسألة التي معنا، إذا المسألة التي معنا كأنها عمرية فيها مكان الأبي تفضل، الأم تأخذ ثلثا كاملا والزوج له النصف والجد له الثلث. يعني أشار إلى هذا الإمام الفقهي رحمه الله في قوله وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأمها في قوله يعني إلا وقوله قبلها أو أبواني معهما زوج المرض فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم أبي فنحصل عن في باب الثلث على أن الجد وإن كان مثل الأب إلا أنه ليس مثله في المثلثين الأولين هذا القدر سبحانه وتعالى.